بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 43 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 12 من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ولا يجب من أذكارها، أي الصلاة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم، انتهى. وأقول سبق أن التكبير إن كان المراد به تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجمهور، لا تصح الصلاة بدونها، وإن كان المراد تكبيرات الانتقال فهي واجبة، وهو القول الراجح. وقوله والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم، أي أن هذه أيضا من الواجبات، وسبق أنها كلها من أركان الصلاة على القول الراجح، وهو اختيار مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وأحمد النجمي رحمهم الله جميعا. والدليل على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة أنه جاء في حديث المسيء عند أبي داود رحمه الله في لفظ له: ثم اقرأ بأم القرآن. وجاء عند الإمام أحمد زيادة: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، بعد قوله ثم اقرأ بأم القرآن. وكذا من الأدلة عموم الأحاديث التي تفيد وجوب قراءتها في الصلاة، كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وما عدا ذلك فسنن، أي ما عدا هذه الأركان والواجبات فإنها سنن يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها، أي أنها لا تبطل الصلاة بتركها ولكن ينقص أجرها. ثم قال المصنف رحمه الله: وهي، أي هذه السنن، الرفع في المواضع الأربعة، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول. فأما الرفع عند تكبيرة الإحرام فقد روي عن 50 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، منهم العشرة المبشرون بالجنة، وهي سنة باتفاق المذاهب الأربعة. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، الحديث، وهو في الصحيحين. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، والحديث في الصحيحين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك أي ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في الصحيحين. أما الرفع عند الركوع والرفع منه، أما الرفع عند الركوع والرفع منه فقد رواه أكثر من 20 صحابيا رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن نصر: إنه أجمع الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين عنه رحم الله الجميع. وبه قال أكثر العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وهذا هو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، ومن أدلتهم الأحاديث السابقة. وأما الرفع إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة فقد صح ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث السابق، وعلي رضي الله عنه في المسند عند الإمام أحمد، وأبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. ومن الأدلة الجامعة في هذا حديث أبي حميد رضي الله عنه، فقد روى محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، إلى أن قال: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، إلى آخر الحديث. فقالوا، أي من شهد أبا حميد رضي الله عنه من الصحابة، قالوا: صدقت. يعني صدقه أولئك العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا. وذهب بعض العلماء إلى أن الرفع مشروع في بقية التكبيرات. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة: وقد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى، أي غير ما سبق، أي غير تكبيرة الإحرام والتكبيرة عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، بقية التكبيرات الأخرى. يقول: وقد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا. أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، يقول: قد خرجتها في التعليقات الجياد. وهذا الكتاب الظاهر أنه مفقود، بحثت عنه فلم أجده. أقول: وبهذا يقول شيخنا النجمي، أي يقول بالرفع في بقية التكبيرات. يقول شيخنا النجمي رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي والبغوي ونقل ابن حزم في المحلى أنه قول لمالك والشافعي، ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد أنه رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه الأثرم رحم الله الجميع. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على صحة هذا القول، قال: والحاصل أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة، هم مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو هريرة بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر، يعنون قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي الرفع في السجود، وهو حديث متفق عليه. قال شيخنا: ومذهب الذين أثبتوه أرجح، يعني الذين أثبتوا الرفع في السجود، ومذهب الذين أثبتوه أرجح لأمور ثلاثة. أولها أن القاعدة الاصطلاحية أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثانيها أن النافي واحد والمثبتين ثلاثة، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، فكيف إذا كانوا ثلاثة؟ فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثها أن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة، ولا يعود إليه إلا وقد ثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: أما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فلفظه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما أذنيه. أخرجه النسائي في باب رفع اليدين في السجود من ثلاث طرق. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكره في كتاب الصلاة: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأما حديث أنس رضي الله عنه فلفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. أخرجه الدارقطني وابن حزم والضياء المقدسي في المختارة رحمهم الله جميعا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا إسناد صحيح جدا. قال الشيخ الألباني: وهو كما قال. وفي لفظ عند الضياء المقدسي في المختارة، وابن حزم في المحلى، وابن أبي شيبة في المصنف رحمهم الله جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، ووافقه شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلفظه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. أخرجه أبو داود. قال الحافظ في التلخيص: رجاله رجال الصحيح. أقول: وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر شيخنا رحمه الله، ولفظ حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع، وعند التكبير حين الهوي ساجدا. رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: وإسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم بلفظ أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، قال الألباني رحمه الله وهذا سند صحيح لا داخلة فيه كما قال ابن حزم وهو موقوف ولكنه في حكم المرفوع انتهى. أقول وقد ورد بلفظ إذا ركع وإذا سجد يعني أنه يرفع إذا ركع وإذا سجد. وصح أيضا هذا الرفع من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد. قال الألباني رحمه الله وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم قال وله طريق ثان وذكرها ثم قال وهذا سند حسن. والخلاصة فإن هذه السنة مما ينبغي العمل بها أحيانا كما قال الشيخ الألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهي سنة يستحب فعلها أحيانا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة وهي أن العبادة إذا جاءت على وجوه متنوعة فالأفضل أن يؤتى بهذا مرة وبتلك مرة أخرى. أما صفة الرفع ففيه صفتان مشهورتان وزاد بعضهم صفة ثالثة. أما الصفة الأولى فهو أن يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى حذو المنكبين أي مساويا لهما. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ نعم وهل يجعل ذلك الكف أو أطراف الأصابع أو أسفل الكف حذو المنكبين؟ يقول كل هذا وردت به السنة وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعة أي أنه قد يكون الكف محاذيا للمنكب أو أطراف الأصابع تحاذي المنكب أي تساويه أو أسفل الكف يكون محاذيا للمنكب. يقول أن كل هذا وردت به السنة. الصفة الثانية إلى فروع أذنيه لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه أخرجه مسلم. الصفة الثالثة الجمع بينهما أي بين الصفتين السابقتين والأحاديث في الرفع تحتمل ذلك. وتفسير الشيخ ابن عثيمين أيضا يدل على ذلك فكونه يحاذي أسفل الكف يحاذي به المنكب لا شك أنه ستكون الأصابع قريبة من الأذنين تكون الكف بين المنكب وبين الأذن. المهم أن الأحاديث في الرفع تحتمل ذلك كما سبق. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن وحكي لنا عن أبي ثور أنه قال كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفين وكان يقول إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة، وذلك أنه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما. انتهى كلامه رحمه الله. وأورد البغوي رحمه الله الآثار الدالة على ذلك، ومنها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر. ثم ذكر آثارا أخرى. بقي هنا متى يبتدئ الرفع؟ للرفع ثلاث حالات: الرفع مع التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله الحديث. وفي طريق أخرى عند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد، وللحديث شواهد. ثانيا، الرفع قبل التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر الحديث. وكذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه السابق يفيد أن الرفع يكون قبل التكبير. الثالثة، الصفة الثالثة، الرفع بعد التكبير لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السابق عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والسنة أن يفعل المسلم المصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما سبق عند ذكر المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه. وفي هذا فوائد، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها فعل السنة والحصول على ثوابها، ومنها حفظ السنة من النسيان، ومنها حضور القلب، فإنه إذا نوع بين هذه السنن كان ذلك أدعى لحضور قلبه، ومنها التيسير على المكلف. ثم قال المصنف رحمه الله والضم، أي ومن السنن الضم، والمراد وضع اليمنى على اليسرى حال القيام كما اختاره المصنف في النيل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول للمالكية. ونقل ابن عبد البر وابن قدامة والنووي أنه قول أكثر الفقهاء رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ومن الأدلة على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، أخرجه مسلم رحمه الله. في طريق أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن القيم والألباني في الإرواء رحم الله الجميع. وكذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري رحمه الله. وكذلك حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه، وأبوه هلب بن يزيد الطائي وله صحبة رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وصفة الضم لها ثلاث صفات: الصفة الأولى الوضع، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق، يعني وضع اليد على ظهر الكف والرسغ والساعد، الحديث وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الثانية القبض، لما جاء في إحدى روايات حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أيضا بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة قبض على شماله بيمينه، أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره. الصفة الثالثة الوضع على الذراع، وهذه محتملة، لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق أن الرجل يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون في بعض الأحيان يضعه على الذراع، ويحتمل ما أراده وائل بأنه إذا وضع يده على الرسغ والساعد فقد وضع يده على الذراع، لأن الساعد هو الذراع. فحديث سعد محتمل لهذه الصفة، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ. وحديث سعد رضي الله عنه محتمل لهذه الصفة، هذا ليس من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما أين توضع، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها توضع على الصدر أو فوق السرة تحت الصدر، وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمهم الله. وذهب بعضهم إلى أنها توضع تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية، وقول للحنابلة رحمهم الله. وروي التخيير في ذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد، أي التخيير بأن تكون تحت السرة أو فوقها. وأما مالك رحمه الله فروي عنه الوضع في الفرض والنفل، وروي عنه الإرسال مطلقا، وروي عنه الإرسال في الفرض والوضع في الضم، والوضع في النفل. وجمهور أصحابه على رواية الوضع، وأما رواية الإرسال فشاذة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: واختلفت الرواية عن مالك في الضم والإرسال، فالرواية المشهورة عنه الضم، وروى بعضهم الإرسال وهو ضعيف، وحمله بعضهم على فرض صحته أنه أرسل لعلة كانت فيه، والأصل هو الضم عنده. انتهى كلامه رحمه الله. والأقرب للصواب أن اليدين توضعان على الصدر، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، وكذلك حديث قبيصة السابق معنا عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره. والحديث حسنه الترمذي، وللحديث شواهد، منها مرسل طاووس رحمه الله بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وكذلك من الشواهد أثر علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره، أخرجه البيهقي. وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود وعلقه البخاري في صحيحه رحمهم الله تعالى عن الضبي قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله وأما وضعهما تحت السرة فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسندا تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا واضطرب فيه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا النجمي رحمه الله قلت حديث سهل بن سعد يدل على أنهما توضع فوق الصدر، على أنها توضع فوق الصدر، وهذا هو الأصح. وربما كان الأصل وضعها على الصدر في أسفله أو وسطه، وعند الارتخاء أو التعب من الضم عند طول القيام ينزلها قليلا، فلعل ذلك واسعا. أما الأصل فهو كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب الحديث إلى كون اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى على الصدر، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد وذهب آخرون من أهل العلم أنه يضعها على الصدر، وهذا أقرب الأقوال. والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر. وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله والتوجه بعد التكبيرة. والمراد بالتوجه هو دعاء الاستفتاح، وهو من السنن كما قال الشيخ هنا، إلا أنه مخالف للقاعدة التي ذكرها بعض الفقهاء وشرحها الشيخ، وهي أن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو واجب. وهذا يدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاق، فيستثنى منها مسائل ليست واجبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومنها هذه المسألة وهي دعاء الاستفتاح. والقول بسنيته هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ونقل في المجموع والمغني أنه قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. وكره مالك أو كره المالكية دعاء الاستفتاح في المشهور عنهم مع إثباتهم لأحاديث الاستفتاح، إلا أنهم يقولون أن ذلك خلاف عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة مقدم عندهم على أحاديث الأحادي، والله أعلم. والصحيح أن من علماء أهل المدينة من كان يستفتح، ولعلهم فهموا كلام الإمام مالك رحمه الله خطأ، وهو قوله أنه كان لا يرى ما يراه الناس، لعل مراده أي لا يرى ذلك واجبا، أي لا يرى الاستفتاح واجبا، لأن الاستفتاح وقع بين واجبين التكبير والقراءة، وكلاهما قول، وكذلك الاستفتاح قول، فكأنه لما جاء بينهما أراد أن يبين أنه ليس بواجب. وعلى كل حال فالصحيح هو قول الجمهور، أي أن الاستفتاح سنة، والله أعلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة، من استفتح بواحد منها جاز ذلك، لأن الكل سنة، لكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الأفضل. وعلى كل حال ينبغي التنويع بينها، فتارة يستفتح بهذا وتارة بذاك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، لأن في ذلك اتباعا للسنة وإحياء لها، ولأن ذلك أحضر لقلب المصلي كما سبق أن ذكرت سابقا. ومن تلك الأدعية الثابتة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. لاحظ قوله هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، في إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنها ما ثبت عن عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أخرجه مسلم وفيه انقطاع، لكن وصله البيهقي وغيره، وله شواهد من حديث أبي سعيد وعائشة وأنس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، أخرجه مسلم. ونحو ذلك من الاستفتاحات، ويرجع إليها في مضانها. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. كما أسأله أن يعز أهل السنة ويقمع أهل البدع. اللهم أعز أهل السنة واقمع أهل البدعة، اللهم أعز أهل السنة واقمع أهل البدع يا رب العالمين. اللهم ألطف بعبادك المؤمنين المستضعفين، إنك أنت الرؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 43 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 12 من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ولا يجب من أذكارها، أي الصلاة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم، انتهى. وأقول سبق أن التكبير إن كان المراد به تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجمهور، لا تصح الصلاة بدونها، وإن كان المراد تكبيرات الانتقال فهي واجبة، وهو القول الراجح. وقوله والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم، أي أن هذه أيضا من الواجبات، وسبق أنها كلها من أركان الصلاة على القول الراجح، وهو اختيار مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وأحمد النجمي رحمهم الله جميعا. والدليل على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة أنه جاء في حديث المسيء عند أبي داود رحمه الله في لفظ له: ثم اقرأ بأم القرآن. وجاء عند الإمام أحمد زيادة: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، بعد قوله ثم اقرأ بأم القرآن. وكذا من الأدلة عموم الأحاديث التي تفيد وجوب قراءتها في الصلاة، كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وما عدا ذلك فسنن، أي ما عدا هذه الأركان والواجبات فإنها سنن يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها، أي أنها لا تبطل الصلاة بتركها ولكن ينقص أجرها. ثم قال المصنف رحمه الله: وهي، أي هذه السنن، الرفع في المواضع الأربعة، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول. فأما الرفع عند تكبيرة الإحرام فقد روي عن 50 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، منهم العشرة المبشرون بالجنة، وهي سنة باتفاق المذاهب الأربعة. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، الحديث، وهو في الصحيحين. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، والحديث في الصحيحين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك، أي ابن عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين. أما الرفع عند الركوع والرفع منه أما الرفع عند الركوع والرفع منه فقد رواه أكثر من 20 صحابيا رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن نصر: إنه أجمع الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين عنه رحم الله الجميع. وبه قال أكثر العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وهذا هو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، ومن أدلتهم الأحاديث السابقة. وأما الرفع إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة فقد صح ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث السابق، وعلي رضي الله عنه في المسند عند الإمام أحمد، وأبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. ومن الأدلة الجامعة في هذا حديث أبي حميد رضي الله عنه، فقد روى محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، إلى أن قال: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته إلى آخر الحديث. فقالوا، أي من شهد أبا حميد رضي الله عنه من الصحابة، قالوا: صدقت. يعني صدقه أولئك العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا. وذهب بعض العلماء إلى أن الرفع مشروع في بقية التكبيرات. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة: وقد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى، أي غير ما سبق، أي غير تكبيرة الإحرام والتكبيرة عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، بقية التكبيرات الأخرى. يقول: وقد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا. أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، يقول: قد خرجتها في التعليقات الجياد. وهذا الكتاب الظاهر أنه مفقود، بحثت عنه فلم أجده. أقول: وبهذا يقول شيخنا النجمي، أي يقول بالرفع في بقية التكبيرات. يقول شيخنا النجمي رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي والبغوي، ونقل ابن حزم في المحلى أنه قول لمالك والشافعي، ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد أنه رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه الأثرم رحم الله الجميع. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على صحة هذا القول: قال والحاصل أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة هم مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو هريرة بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر يعنون قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي الرفع في السجود، وهو حديث متفق عليه. قال شيخنا ومذهب الذين أثبتوه أرجح، يعني الذين أثبتوا الرفع في السجود، ومذهب الذين أثبتوه أرجح لأمور ثلاثة. أولها أن القاعدة الاصطلاحية أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثانيها أن النافي واحد والمثبتين ثلاثة، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، فكيف إذا كانوا ثلاثة؟ فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثها أن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة، ولا يعود إليه إلا وقد ثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول أما حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه فلفظه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما أذنيه. أخرجه النسائي في باب رفع اليدين في السجود من ثلاث طرق. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكره في كتاب الصلاة: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأما حديث أنس رضي الله عنه فلفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. أخرجه الدارقطني وابن حزم والضياء المقدسي في المختارة رحمهم الله جميعا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا إسناد صحيح جدا. قال الشيخ الألباني: وهو كما قال. وفي لفظ عند الضياء المقدسي في المختارة، وابن حزم في المحلى، وابن أبي شيبة في المصنف رحمهم الله جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، ووافقه شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلفظه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. أخرجه أبو داود. قال الحافظ في التلخيص: رجاله رجال الصحيح. أقول: وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر شيخنا رحمه الله، ولفظ حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع، وعند التكبير حين الهوي ساجدا. رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: وإسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم بلفظ أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح لا داخلة فيه كما قال ابن حزم، وهو موقوف ولكنه في حكم المرفوع. انتهى. أقول: وقد ورد بلفظ إذا ركع وإذا سجد، يعني أنه يرفع إذا ركع وإذا سجد. وصح أيضا هذا الرفع من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم قال: وله طريق ثان وذكرها. ثم قال: وهذا سند حسن. والخلاصة فإن هذه السنة مما ينبغي العمل بها أحيانا، كما قال الشيخ الألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي وغيرهم رحمهم الله تعالى، فهي سنة يستحب فعلها أحيانا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة، وهي أن العبادة إذا جاءت على وجوه متنوعة فالأفضل أن يؤتى بهذا مرة وبتلك مرة أخرى. أما صفة الرفع ففيه صفتان مشهورتان، وزاد بعضهم صفة ثالثة. أما الصفة الأولى فهو أن يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى حذو المنكبين، أي مساويا لهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ نعم: وهل يجعل ذلك الكف أو أطراف الأصابع أو أسفل الكف حذو المنكبين؟ يقول: كل هذا وردت به السنة، وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعة، أي أنه قد يكون الكف محاذيا للمنكب أو أطراف الأصابع تحاذي المنكب أي تساويه، أو أسفل الكف يكون محاذيا للمنكب. يقول أن كل هذا وردت به السنة. الصفة الثانية إلى فروع أذنيه، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أخرجه مسلم. الصفة الثالثة الجمع بينهما، أي بين الصفتين السابقتين، والأحاديث في الرفع تحتمل ذلك. وتفسير الشيخ ابن عثيمين أيضا يدل على ذلك، فكونه يحاذي أسفل الكف يحاذي به المنكب لا شك أنه ستكون الأصابع قريبة من الأذنين، تكون الكف بين المنكب وبين الأذن. المهم أن الأحاديث في الرفع تحتمل ذلك كما سبق. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وحكي لنا عن أبي ثور أنه قال: كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفين، وكان يقول: إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة، وذلك أنه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما. انتهى كلامه رحمه الله. وأورد البغوي رحمه الله الآثار الدالة على ذلك، ومنها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر. ثم ذكر آثارا أخرى. بقي هنا متى يبتدئ الرفع؟ للرفع ثلاث حالات: الرفع مع التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله الحديث. وفي طريق أخرى عند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد، وللحديث شواهد. ثانيا، الرفع قبل التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر الحديث. وكذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه السابق يفيد أن الرفع يكون قبل التكبير. الثالثة، الصفة الثالثة، الرفع بعد التكبير لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السابق عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والسنة أن يفعل المسلم المصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما سبق عند ذكر المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه. وفي هذا فوائد، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها فعل السنة والحصول على ثوابها، ومنها حفظ السنة من النسيان، ومنها حضور القلب، فإنه إذا نوع بين هذه السنن كان ذلك أدعى لحضور قلبه، ومنها التيسير على المكلف. ثم قال المصنف رحمه الله: والضم، أي ومن السنن الضم، والمراد وضع اليمنى على اليسرى حال القيام كما اختاره المصنف في النيل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول للمالكية. ونقل ابن عبد البر وابن قدامة والنووي أنه قول أكثر الفقهاء رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ومن الأدلة على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، أخرجه مسلم رحمه الله. في طريق أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن القيم والألباني في الإرواء رحم الله الجميع. وكذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري رحمه الله. وكذلك حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه، وأبوه هلب بن يزيد الطائي وله صحبة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وصفة الضم لها ثلاث صفات. الصفة الأولى الوضع، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق، يعني وضع اليد على ظهر الكف والرسغ والساعد. الحديث وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الثانية القبض، لما جاء في إحدى روايات حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أيضا بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة قبض على شماله بيمينه، أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره. الصفة الثالثة الوضع على الذراع، وهذه محتملة لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق أن الرجل يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون في بعض الأحيان يضعه على الذراع، ويحتمل ما أراده وائل بأنه إذا وضع يده على الرسغ والساعد فقد وضع يده على الذراع، لأن الساعد هو الذراع. فحديث سعد محتمل لهذه الصفة، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ. وحديث سعد رضي الله عنه محتمل لهذه الصفة، هذا ليس من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما أين توضع، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها توضع على الصدر أو فوق السرة تحت الصدر، وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمهم الله. وذهب بعضهم إلى أنها توضع تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية وقول للحنابلة رحمهم الله. وروي التخيير في ذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد، أي التخيير بأن تكون تحت السرة أو فوقها. وأما مالك رحمه الله فروي عنه الوضع في الفرض والنفل، وروي عنه الإرسال مطلقا، وروي عنه الإرسال في الفرض والوضع في الضم. وروي عنه الإرسال في الفرض والوضع في النفل. وجمهور أصحابه على رواية الوضع، وأما رواية الإرسال فشاذة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: واختلفت الرواية عن مالك في الضم والإرسال، فالرواية المشهورة عنه الضم، وروى بعضهم الإرسال وهو ضعيف، وحمله بعضهم على فرض صحته أنه أرسل لعلة كانت فيه، والأصل هو الضم عنده. انتهى كلامه رحمه الله. والأقرب للصواب أن اليدين توضعان على الصدر، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. وكذلك حديث قبيصة السابق معنا عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. والحديث حسنه الترمذي، وللحديث شواهد، منها مرسل طاووس رحمه الله بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وكذلك من الشواهد أثر علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، قال: وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره. أخرجه البيهقي. وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود وعلقه البخاري في صحيحه رحمهم الله تعالى عن الضبي قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما وضعهما تحت السرة فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسندا تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا واضطرب فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: قلت: حديث سهل بن سعد يدل على أنهما توضع فوق الصدر، على أنها توضع فوق الصدر، وهذا هو الأصح. وربما كان الأصل وضعها على الصدر في أسفله أو وسطه، وعند الارتخاء أو التعب من الضم عند طول القيام ينزلها قليلا، فلعل ذلك واسعا. أما الأصل فهو كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب أصحاب الحديث، إلى كون اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى على الصدر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد: وذهب آخرون من أهل العلم أنه يضعها على الصدر، وهذا أقرب الأقوال. والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر. وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والتوجه بعد التكبيرة. والمراد بالتوجه هو دعاء الاستفتاح، وهو من السنن كما قال الشيخ هنا، إلا أنه مخالف للقاعدة التي ذكرها بعض الفقهاء وشرحها الشيخ، وهي أن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو واجب. وهذا يدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاق، فيستثنى منها مسائل ليست واجبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها هذه المسألة، وهي دعاء الاستفتاح. والقول بسنيته هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ونقل في المجموع والمغني أنه قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. وكره مالك أو كره المالكية وكره المالكية دعاء الاستفتاح في المشهور عنهم، مع إثباتهم لأحاديث الاستفتاح، إلا أنهم يقولون أن ذلك خلاف عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة مقدم عندهم على أحاديث الأحادي، والله أعلم. والصحيح أن من علماء أهل المدينة من كان يستفتح، ولعلهم فهموا كلام الإمام مالك رحمه الله خطأ، وهو قوله أنه كان لا يرى ما يراه الناس. لعل مراده أي لا يرى ذلك واجبا، أي لا يرى الاستفتاح واجبا، لأن الاستفتاح وقع بين واجبين: التكبير والقراءة، وكلاهما قول، وكذلك الاستفتاح قول. فكأنه لما جاء بينهما أراد أن يبين أنه ليس بواجب. وعلى كل حال فالصحيح هو قول الجمهور، أي أن الاستفتاح سنة، والله أعلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة، من استفتح بواحد منها جاز ذلك، لأن الكل سنة. لكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الأفضل. وعلى كل حال ينبغي التنويع بينها، فتارة يستفتح بهذا وتارة بذاك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، لأن في ذلك اتباعا للسنة وإحياء لها، ولأن ذلك أحضر لقلب المصلي كما سبق أن ذكرت سابقا. ومن تلك الأدعية الثابتة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. لاحظ قوله هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، في إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنها ما ثبت عن عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أخرجه مسلم وفيه انقطاع، لكن وصله البيهقي وغيره، وله شواهد من حديث أبي سعيد وعائشة وأنس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، أخرجه مسلم. ونحو ذلك من الاستفتاحات، ويرجع إليها في مضانها. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. كما أسأله أن يعز أهل السنة ويقمع أهل البدع. اللهم أعز أهل السنة واقمع أهل البدعة، اللهم أعز أهل السنة واقمع أهل البدع يا رب العالمين. اللهم ألطف بعبادك المؤمنين المستضعفين، إنك أنت الرؤوف الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.